ذكري إن كنتم لا تعلمون.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحييكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في برنامجكم أهل الذكر، والذي أسعد فيه وإياكم بصاحبي الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، مرحبا، مرحبا بكم وبالإخوة والأخوات.
لازلنا حقيقة نتكلم عن أيام الحج وماذا يشرع للحاج من أعمال، ونحن الآن نتكلم حقيقة عن أشياء من أحكام أيام التشريق، وأيضا آخر أعمال الحج وآخر شيء يفعله الحاج من طواف الوداع وأيضا زيارة المسجد النبوي الشريف. دعونا نأخذ هذا التقرير ثم نعود.
طواف الوداع وبعد الحج يرجع آخر شيء،
آخر أعمال الحجاج
زي ما قلت، هو آخر ما يقوم به الحاج بطواف البيت الحرام.
طواف الوداع يكون آخر أحد الحاج بالبيت الحرام، مصداق قول صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر أحده بيت الحرام،
أنه آخر أعمال الحجيج، وأن بعده يتيسرون على مدنهم ودولهم بعد خلاص الحج.
أعرف عن طواف الوداع أنه آخر أعمال الحج، وبعد كده يعني بعد ما يخلصوا كل واحد يعني يروح لبلده زي كده.
إذن تقرير جميل حقيقة عن آخر أعمال الحج، والشكر لذوي الاحتياجات الخاصة على ما يقدمون ويبذلون، وأيضا هم شركاء للمجتمع وشركاء لنا في أداء هذه الشعيرة وأيضا في أدائنا اليومي والإعلامي. شيخنا، نهاية أعمال الحج.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، بعد أن ينهي الحاج أعمال المناسك من الرمي والمبيت في منى ليالي التشريق، وأن يكون قد طاف وسعى للحج، فإنه لم يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع كما سمعنا في الإجابات الموفقة، وآخر شيء يعمله لتوديع هذه الديار وهذه البلاد وهذه الأماكن هو أن يطوف بالبيت سبعا ويسمى طواف الوداع.
جميل. شيخنا، الطواف يعني لا شك أن طواف الوداع يعني هو طواف بالبيت، لكن حكمه الآن هو الوجوب، ويختلف عن الطواف الذي طافه الحاج في حجه وعمرته.
نعم، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يجب على كل حاج أن يطوف الوداع قبل أن يذهب إلى بلده. وطواف الحج ركن، طواف الحج ركن، وطواف الوداع واجب. لكن أنبه هنا حقيقة لبعض الأمور التي يعني أيضا يفعلها بعض الحجاج. بعض الحجاج يؤخر طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الحج، هذه أسماء كلها لمسمى واحد، يؤخرها إلى وقت السفر ليجمعها مع طواف الوداع. فنقول من أخر طواف الحج إلى وقت السفر فإنه يكفي عن الوداع، فهو إما أن ينويه طواف إفاضة فيكفي عن الوداع، أو أن يجمعها بنية واحدة فينويه عن الإفاضة والوداع فهذا أيضا كافي. لكن لا يجوز له أن ينوي هذا الطواف للوداع وهو فقط وهو لم يطف طواف الحج. جميل. لأنه قد نوى به واجبا وهو لم يؤدي ولم ينوي به الركن الأهم. فيجوز للحاج خاصة في هذه الأيام وهذه الظروف الزحام، وخاصة في من معه يعني من الكبار السن ونحو ذلك، أن يؤخروا طواف الحج إلى وقت السفر فيطوف ثم يسافر. فإن كان قد سعى يعني كان قارن أو مفرد وقد سعى مع طواف القدوم فإنه يطوف للوداع، يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فيكفي عن الوداع ويسافر. لكن إن كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى، يطوف ويسعى، لأنه لأن الطواف والسعى الأول كان العمرة، فيطوف ويسعى الحج ثم يسافر. بعض الحجاج يتحرج وكيف ما يكون آخر شيء السعي، لا يكون آخر شيء الطواف، نقول لا بأس، لأن الطواف والسعي هو كالشيء الواحد، فإذا طفت وسعيت ثم خرجت بعد ذلك إلى بلدك فإنك قد أديت ما عليك.
طيب فضيلة الشيخ، يعني بعض الحجاج قد يطوف طواف الوداع ثم يأتي إلى منى ويرمي.
نعم صحيح، هذا يفعله بعض الحجاج خاصة عندما يكون عندهم حجوزات تضايقهم ويريدون السفر، تجد بعضهم يطوف الوداع ثم يأتي ويرمي الجمرة سواء في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر إذا كان متأخرا ثم يسافر، فهذا غلط، لأنه جعل آخر عهده الرمي ولم يكن آخر عهده بالبيت، فلم يجعل الطواف هو الوداع، وإنما كان الوداع الرمي، وهذا غلط. فيجب عليه هنا كما قال العلماء، يجب عليه الدم لترك الوداع، لأنه لم يطف الوداع بعد الرمي وإنما طاف قبله، فطوافه هذا لم يكن وداعا، فيجب عليه أن يرمي ثم يطوف، فيكون آخر شيء هو الطواف وليس الرمي.
طيب فضيلة الشيخ، أحيانا بعض الناس قد يعني يوكل على الرمي من أصحاب الأعذار ثم يذهب ويطوف، هل لابد أن يتأكد أن من وكله قد رمى عنه؟
نعم، لابد أن يتأكد أن موكله قد رمى، فإذا علم أنه قد تم الرمي بعد ذلك يطوف، لابد أن يكون الطواف طواف الوداع، لابد أن يكون بعد نهاية بعد انتهاء من الرمي.
طيب شيخنا الكريم، يعني طواف الوداع هل هناك أناس يعذرون بتركه ويسقط عنهم هذا الطواف؟
نعم، هناك أناس يعذرون بتركه، وهو الحائض والنفساء، فهذه تسقط، يسقط عنها الطواف، طواف الوداع وليس طواف الحج، أما طواف الحج فلا يسقط عن أحد، وإنما يسقط عن الحائض والنفساء، إذا كانت قد طافت للحج ثم حاضت أو نفست فإنه يسقط عنها طواف الوداع. حقيقة نبه هنا أيضا أن طواف الوداع يعني يطوف إنسان بثيابه، يطوف يعني بثيابه، وأيضا طواف الوداع ليس معه سعي، ليس هناك سعي وداع، لكن هناك سعي حج إذا كان لم يسعى سعي الحج، فيطوف إنسان بثيابه. وكذلك أيضا ننبه إلى أن طواف الإفاضة يمكن أن الإنسان يطوف بثيابه، فإذا رمى الإنسان، إذا رمى الحاج وحلق فإنه يتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه ويذهب يطوف، يعني بعض الحجاج يظن أن طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة أنه لا بد أن يكون بالإحرام، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ثم تنظف وتطيب وذهب ليطوف بالبيت. فهنا ننبه إلى هذا الأمر. أيضا طواف الوداع ليس فيه رمل، بل يطوف يعني بدون رمل، لأن الرمل كما هو معلوم اللي هو الإسراع مع مقاربة الخطى في الثلاث أشواط الأولى، إنما يكون في طواف القدوم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني ونحن نتحدث عن الوداع وأنه فعلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أحيانا بعض الناس قد يعني يجلس بعد الطواف ينتظر رفقته، أو يجلس مثلا يتغدى أو يتعشى أو يتبضع مثلا يشتري بعض الهدايا، هل هذا يعارض مثلا أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف؟
حقيقة هنا الناس يعني طرفان وسط، أنا نستمع لبعض الحجاج يسألون، بعضهم يعني يطوف ثم لا يأكل ولا يشرب، يقول هل يجوز أن أشرب، هل يجوز أن أكل، فهذا يعني هذه المفاهيم تأتي ما أدري من أين تأتيهم، لكن يجوز للحاج أن يطوف بعد الطواف أن يأكل وأن يشرب، ويجوز له أن يصلي إذا حضرت الصلاة وينتظر رفقته ويعني يحمل متاعه، وكما يجوز له أن يشتري أيضا بعض الأمور، كأن يشتري مثلا هدية أو بعض الهدايا لأصحابه. هذا جانب. الجانب الآخر، بعض الحجاج يطوف الوداع ثم يبيت ويجلس يوم أو يومين ثم يسافر طبعا ولا يعيد، فنقول الأصل الإنسان إذا طاف الوداع أنه يسافر، ولا بأس أن يقضي بعض الحاجات أو ينتظر رفقة، يعني لو بقي ساعتين أو ثلاث أو أربع ونحو ذلك، لكن لو طال الفصل وبقي وقتا يعني طويلا أو بات يعني وبعد أن طاف الوداع، فنقول له أعد طواف الوداع مرة أخرى، أعد طواف الوداع مرة أخرى، لأنك لم تسافر بعد الوداع بل بقيت وقتا طويلا.
طيب حقيقة أخذنا آخر أعمال الحج بطواف الوداع وما تعلق به من أحكام، نأخذ هذا التقرير عن زيارة المسجد النبوي الشريف ثم نعود.
أول شيء تكون زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأن الصلاة تعدل 50,000 صلاة. أيضا بعد تكون زيارة قباء، مسجد قباء، لأنه أول ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة نزل في مسجد قباء. فالأخير طبعا يسن زيارة البقيع، لأن آخر شيء اختتم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته زيارة البقيع، سلم على أهل البقيع، برضو زيارة أحد، تذكر المعارك بين المسلمين والمشركين وتضحية الصحابة رضي الله عنهم ليوصلنا الدين هذا.
يسن عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الشخص حين يدخل إلى المسجد، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ومن ثم يذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبإمكانه يصلي في الروضة الشريفة ركعتين التي هي تعتبر روضة من رياض الجنة.
أول شيء يعني عادة أروح للحرم أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلي في الروضة
محببة إلى قلبي، ونزور القبر والصلاة في مسجد قباء وزيارة المساجد السبع والصلاة في الحرم.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أول شرف كبير أن الشيخ الإنسان يزور قبر الرسول ومدينة الفاضلة، وصفتنا نزور القبر ونزور قبر الصحابة ونتمسك بسنة عليه الصلاة والسلام، ونتذكر تاريخنا المجيد مع الرسول الصحابة عليهم الصلاة والسلام.
طبعا الأماكن اللي أنا أزور المسجد النبوي، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأيضا البقيع، أماكن البقيع هذه والمساجد السبعة، وأيضا في بير أو العين يسموها العين الزرقاء بالمدينة، هي أنظف عين في المدينة المنورة.
إذن هذا التقرير فيما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، التقرير فيه بعض الأشياء المفيدة، في بعض الأشياء التي تحتاج إلى تجلية من الشيخ. يعني أحد الأخوة ذكر أن الصلاة بخمسين ألف صلاة، يعني هل هذا العبارة صحيحة شيخ؟
بالنسبة لزيارة المسجد النبوي فهذا من السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيسن للحاج ويشرع له أن يزور المسجد، ولكن ننبه هنا إلى بعض الأمور، أنه أن زيارة المسجد ليست من شروط الحج ولا من واجبات الحج ولا يعني علاقة لها بالحج. فلو أن حاجا أتى وحج ولم يذهب إلى المدينة لكان حجه تاما وليس فيه نقص. وما ورد من الأحاديث مثل من حج فلم يزرني فقد جفاني أو نحو ذلك، أو من زارني وزار أبي إبراهيم حقت له شفاعتي ونحو ذلك، كل الأحاديث اللي وردت في هذا غير صحيحة، ليس هناك حديث صحيح في هذا الباب. لكن نقول إن من السنة أن يذهب الإنسان إلى زيارة المسجد النبوي، وفيها فضيلة يعني بألف صلاة المسجد النبوي، وليس كما ذكر الأخ 50,000 صلاة، فهذا فيها فضل عظيم. أيضا يسن لمن وصل المدينة ودخل المسجد أيضا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصلي في المسجد ما شاء الله أن يصلي، وليس هناك يعني عدد محدود من الصلوات أو من الأيام، بل يبقى فيها بحسب ما يتيسر له. أيضا من السنة أن يزور أيضا القبور والصحابة رضي الله عنهم في البقيع وشهداء أحد، ويسلم عليهم ويدعو لهم. وأيضا من السنة أن يذهب إلى مسجد قباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب له يعني كل سبت، وورد أن فيه فضيلة كعمرة، يذهب إلى قباء ويصلي فيه ركعتين، هذا مما ورد. لكن هناك طبعا أشياء انتشرت بين الناس وليس لها أصل في السنة، بل هي من البدع، مثل ما يقال في الصلاة في مساجد السبعة، فليس هناك دليل على هذه المساجد ولا على فضيلة هذه المساجد السبعة. وكذلك أيضا زيارة بعض المواضع أو كذلك ما ذكر من العين، فهذا ليس لها أصل، وكذلك أيضا زيارة بعض الأماكن التاريخية. ممكن إنسان يزور هذه الأماكن التاريخية مثلا جبل أحد أو نحو ذلك، يمكن يعني يزورها ك يعني تعرف أو نحو ذلك، لكن ليست من السنة. لا يعتقد أن هذه فيها فضل ويرتب عليها أجر ونحو ذلك، لأن نحن لا نتعبد الله عز وجل إلا بما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دل على ذلك يعني الشارع فإنه نعمله، أما أن نرتب يعني فضائل لم ترد فهذا كله لا يجوز. أيضا أنبه حقيقة إلى أمر مهم، وأن بعض الحجاج حينما يأتي إلى المدينة ويزور المسجد النبوي ويأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هناك أفعال غير مشروعة. بعض الحجاج يأتي يتمسح بجدران القبر أو جدران الغرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالشبابيك، أو بعضهم يدعو ويستغيث، أو بعضهم يحاول يضع بعض الأوراق. كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتصلي عليه وصلاتك عليه وسلامك عليه يبلغه حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام عليه ليس مثل السلام على إنسان آخر. جميل. الإنسان الآخر هو الذي تقول بلغ سلامي لفلان، لكنك أنت حينما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان في العالم فإن سلامك يصله، لا يحتاج أن تقول لفلان إذا ذهبت المدينة سلم لي على رسول الله، أو تعطيه ورقة ضعها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له هناك ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، فالإنسان اللي في المدينة والإنسان اللي في أي مكان من العالم حينما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لا يجوز أن تستغيث به، ولا يجوز أن تدعوه من دون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حينما تحقق التوحيد، تحقق لا إله إلا الله، تدعو الله مخلصا له الدين، فأنت في هذا الإخلاص لله عز وجل بالدين وبالتوحيد تأخذ وتستحق وتكون يعني تتأهل لأن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعوه فإن دعوتك له من دون الله فيما لا يخضع عليه الله فإن هذا مما يصدك ويبعدك عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا، لا يرضى أن تدعوه كما تدعو الله عز وجل أو تسأله أو تستغيث به أو نحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وهو رسول الله وأفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم، ومحبته تكون في اتباعه، محبته تكون في الاقتداء به، لا أن تكون مجرد دعائه. ونجد مع الأسف تجد بعض الناس قد يدعو ويستغيث به لكنه لا يطبق سنته، يبتعد عن هديه، لا يعرف يعني أحكامه وأحكام شريعته. فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني مشاعر أو فضل عن تكون أيضا شركيات ونحو ذلك، إنما محبته هو باتباعه والاقتداء بهديه والالتزام بسنته والدعوة إليه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والموت على هديه وشريعته. الشكر لضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج، على هذا التقديم وعلى هذا البيان وعلى هذا الإبداع. والشكر لكم أنتم أيضا، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.